خير الوفير جنتك الأغلى يكون إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون تعطي بالود اليسير تقوي بالحب الظنون مثلك لا نلقى نظير عهدك للمولى تصون جنتك البيت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وبعد. دي الحلقة الثانية من داخل سلسلة جوه سلسلتنا الكبيرة اللي لنا في بيوتنا، وهي سلسلة نحو تربية راشدة، ازاي بالفعل نربي اولادنا تربية صحيحة سليمة، نضمن بفضل الله ان الاولاد ينشأوا من خلالها اولاد صالحين على طاعة وبر. عايز دايما اقول لكم حاجة مهمة جدا، الحب لوحده مش كفاية، حبنا لاولادنا مش كفاية، رعايتنا لاولادنا بالطعام والشراب والملبس مش كفاية، لابد ان مع الحب والرعاية يكون هناك تربية وتأديب. ما قيمة ان احنا نهتم في يوم من الايام برعاية ابنائنا، يعني اكل وشرب وملبس، ونسيب اهم شيء وهو جانب التربية والتأديب. يمكن سبحان الله رأينا بيوت كتير جدا فقد للطعام وللشراب وللملبس، ولكن الاب والام اجادوا التربية فطلعوا لينا علماء، وطلعوا لينا ناس افاضل، وطلعوا لينا ناس اكابر. سبحان الله بصوا دايما في نتائج الثانوية العامة كل سنة، تلاقوا دايما اللي بيتصدر الأول أو الثاني أو المراكز الأولى دايما في الأوائل على الثانوية العامة، تلاقوا دايما ناس فقراء، بنت بواب أو بنت فقير وطالعة الأولى. ليه؟ لأن كان الأصل التربية والتأديب مش الرعاية مش الأكل والشرب. وزي ما قلت لكم دايما الأصل مع أولادنا ان احنا نضمن ليهم رعايه كويسه مع تربيه كويسه. قلت لكم دايما فرقوا ما بين الرعايه وما بين التربيه. الرعايه ان انا اوفر لابني اكل وشرب وملبس، انما التاديب ان انا اربي واعلم قيم واغرس دين واربي على الايمان، واغرس جوه ابني ازاي يكون متمسك بالقيم وبفضائل الاخلاق. اتكلمنا معاكم الدرس اللي فات عن اهميه التربيه، والنهارده باذن الله تبارك وتعالى عايزين نقول اهم الاحتياجات اللي ابنائنا محتاجينها علشان يتربوا بتربيه راشده ان شاء الله. اول شيء واحاول ان انا ادور في فلكه النهارده، التربيه العاطفيه، ان ابني يستشعر جوه البيت بالحب والعاطفه. قبل ما اقول لكم اهميه دور العاطفه والحب جوه البيت، ان احنا نغرسهم في قلوب ولادنا، عايز اقول لكم ان انا لفيت في مستشفيات كتير، لاني شايف ان اهم شيء بيربي ولادنا ان ولادنا يستشعروا النعم اللي ربنا اداهله. فكنت دايما باخد الشباب وبنتحرك في المستشفيات ما بين اعمال خير وما بين اعمال بر وما بين زياره للناس المريضه، وأذهلني في يوم من الأيام لما دخلت مستشفى، المستشفى دي فيها الحالات اللي راحت لها منتحرة، والمستشفى دي بتنقذ ما يمكن إنقاذه مع أولاد وبنات، مع بنت رمت نفسها بدور السابع، أو مع ولد قطع شرايين إيديه، أو مع بنت تانية خدت كمية أدوية كتير جدا علشان تموت. وكنت دايما بحاول أقرب من الأولاد والبنات دول كنوع من انواع التاهيل النفسي لهم، وكنت دايما بسال ايه اللي وصلكم يا اولاد، ايه اللي وصلكم يا بنات ان انتوا تفكروا التفكير ده، تفكير في الانتحار او ان انتوا في يوم من الايام تقتلوا نفسكم. فكانوا دايما بيقولوا احنا ما حسيناش بالحب جوه البيوت، ما كنا نستشعر من جهه الاب والام الى القسوه والعنف والشده الزائده. دي مجموعة من الناس اللي احنا شفناهم بعينينا، ولادنا وبناتنا بيروحوا للانتحار بسبب قسوة زائدة من الأب، قسوة زائدة من الأم. ده صنف. صنف تاني من ولادنا وبناتنا للأسف. والله يا أخوانا كان عندي في المسجد حالة بنت في تانية جامعة. البنت دي بتتعالج من المخدرات، رغم إن هي خارجة في بيت الأصل إنه يعتبر بيت كويس. بنت تانية جامعة بتتعالج من المخدرات، اللي حاولت تاخدها بسبب تنسى الهموم الموجودة جوه البيت، بسبب القسوة والشدة الزائدة من الأب على الأم، والتعامل الشديد من الأم مع الأب، وهي كانت ضحية. فكانت النتيجة، أنا بتكلم على بنت ما بتكلمش على ولد، إن البنت دي لجأت للمخدرات لأن جو البيت جو قسوة وشدة، وأمام القسوة والشدة نسوا إن في بنت كانت محتاجة إن هي تجد نوع من أنواع العاطفة داخل البيت، وللأسف ما لقتش. مجموعة ثالثة من ولادنا وبناتنا للأسف، نظرا لغياب الجو العاطفي داخل البيت، جو المحبة والمودة والألفة داخل أفراد البيت، جو ثالث مصاب باكتئاب وأمراض نفسية. طائفة رابعة، ودي بقى ربنا يسلم ولادنا وبناتنا، بنت والعياذ بالله انحرفت انحراف شديد جدا في تعاملاتها مع أولاد وعلاقات محرمة وغير ذلك. ولما جت المسجد عشان كانت عايزة شيخ تتكلم معاه، فبسألها: يا بنتي انت ايه اللي وصلك انك تنحرف الانحراف ده؟ قالت لي: شيخ ما وجدتش في البيت حد يكلمني كلمة حلوة. بتقول لي: يا شيخ انا عمري في حياتي ما والدي سمعني كلمة انا بحبك او انت عندي غالية. فكانت النتيجة انا دورت عليها بره، انا دورت عليها بره، دورت على زميل في الجامعة يقول لي انا بحبك، دورت على زميل في الجامعة يديني الجانب العاطفي اللي انا كنت فاقده في البيت. دول اربع اصناف من ولادنا اللي كل يوم بيجوا لي المسجد، كل يوم مش مبالغة، كل يوم حقيقة بيجي لي المسجد المجموعات دي او الطوائف دي من ولادنا وبناتنا، سواء اللي حاول الانتحار، سواء والعياذ بالله اللي عنده امراض نفسيه، او اللي دور على المعصيه بره البيت. النماذج دي للاسف وجدناها وهي موجوده جوه المجتمع، والسبب الاساسي ان الاب والام كانوا مشغولين ان هم يجهزوا للاولاد اكل وشرب وملبس، ونسى الاب ونسى الام اهم شيء، التربيه الراشده اللي مبناها على غرس الحب جوه البيت. أكتر حاجة بتأثر في ولادنا وفي بناتنا وتساعدنا كتير على التربية، وتساعدنا كتير في إن أولادنا وبناتنا يتقبلوا منا النصيحة ويتقبلوا منا الأدب، إنهم يحبونا. وده الأمر اللي أصبح مفقود في زماننا، إن الابن والبنت يكونوا متعلقين بالأب والأم، إن يبقى فيه لغة للعاطفة داخل البيت. لما رجعت لكتب التربية ورجعت للنماذج الشرعية، وجدت ان اكتر حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيربي بيها كل من حوله، مش الاولاد بس، بيربي بيها كل من حوله، هي التربية بالحب. حتى ان علماء الادارة في زماننا وعلماء القيادة في زماننا ابتكروا طريقة جديدة من طرق القيادة، سموها القيادة بالحب او الادارة بالحب، لانهم وجدوا ان انفع طريق بتؤثر في من امامك في القياده بالحب، ان يبقى في جو من الحب والترابط بين الكل داخل المؤسسه او داخل الشركه، ده في القياده والاداره عشان الشركه تنجح، داخل القناه عشان القناه تنجح، داخل البيت علشان البيت ينجح. لو قدرت في يوم من الايام تغرس الجانب العاطفي جوه بيتك سواء مع زوجتك او مع اولادك، نقدر نقول عليك انت مربي ناجح. ساعتها هتشوف من اولادك سرعه في الاستجابه لكل كلمه انت بتقولها. كلامنا النهارده هو عباره عن مجموعه من التدريب والتمارين اللي احنا هنأديها مع بعض، مش هينفع ابدا يكون كلام. التربيه محتاجه ان احنا ناخدها من دايره الكلام ونحطها في دايره الفعل، علشان نشوف ولادنا ونشوف بناتنا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى في احسن حال. بعد المقدمة دي عايز اقول لك ان علماء النفس بيقولوا لنا ان اكتر مشاعر بيحتاجها الاولاد هو شعور الاهتمام والعطف. وانا عايز اقول ان الشعور ده مش عند الاولاد والبنات بس، مش عند ولادنا وبناتنا، ده عند الكل. في كتير من الاوقات حضرتك بتلاقي وانت قاعد في البيت ابنك الصغير بيجي كده يجري قدامك ويقوم جاي بيمثل انه وقع. على فكرة هو بيمثل انه وقع عشان هو محتاج، او هو عايز يعبر عن احتياجه. انا نفسي اسمع منك انك تقول لي انا بحبك. الولد الصغير تعمد انه يقع قدامك عشان كده، عشان تاخده وتحضنه وتقول له الف سلام عليك حبيبي. ده المعنى المهم جدا. اكتر الناس على فكرة اللي اصيبوا بامراض نفسية لانهم فقدوا هذا الكلام، فقدوا هذا المعنى. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص غاية الحرص انه يغرس جوه بيته معنى التربية بالحب، انك تربي ولادك بالحب والعاطفة. يعني معلش، اخر مرة قعدت فيها مع اولادك وعبرت فيها عن حبك لابنك او لبنتك كانت امتى؟ اخر مرة نسينا لغة القسوة والشدة في التعامل مع اولادنا وقلنا لاولادنا احنا فعلا بنحبكم كانت امتى؟ اخر مرة قلت لابنك انا عارف ان اللي انت عملته ده غلط كبير جدا، بس فعلك للغلط حاجة وحبي ليك حاجة تانية، انا بحبك لان انت ابني وزعلان منك بسبب الغلط ده. امتى اخر مرة كان فيه تصريح بالكلام، تصريح بالحب قولا او فعلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربى اولاده كده، ربى اولاده على ان انا بحبكم جدا وبهتم بيكم جدا. علشان كده شفنا نموذج زي فاطمة رضي الله عنها، شفنا نموذج زي الحسن والحسين رضي الله عنهما، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يقودهم بالحب، قدر يقودهم بغرس الاهتمام. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ربى على الحب؟ ده اللي احنا نحاول نقف معاه النهارده. اول قيمة النهارده في تربيتنا ولولادنا، قودوا ولادكم بالحب وربوا ولادكم بالحب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل. وده مبناه على مجموعة من المهارات اللي لازم تكون موجودة عندنا. المهارة الأولى صرح بالحب، وده اللي احنا محتاجينه النهاردة. أرجوكم حولوا كلامنا النهاردة لفعل. يا ريت إخواننا معانا كده جوه في القناة نبدأ نكتب القواعد دي مع بعض على الشاشة علشان ما تتنساش. القاعدة الأولى، عبر عن حبك بالكلام. عودوا نفسكم دايما إن انتوا تعبروا لأولادكم عن حبكم. ده اللي النبي كان دايما بيعمله في مواقف مختلفة وفي مواقف متنوعة. كان النبي دايما بيعبر لأولاده أو لأحفاده عن حبه قولا بالكلام. يعني ما عنديش مشكلة النهاردة هاخد بنتي أخد بإيديها أقول لها تعالي ننزل نجيب عيش عشان أعمل لكم سندوتشات الصبح، وإحنا في الطريق أقول لها أنت مش متخيلة بنتي أنت عندي غالية قد إيه، أنت عندي يعني أنا فعلا بحبك جدا. الكلمة دي تخلي اولا نفسية بنتنا في السماء، اتنين تربط البنت بالاب جدا. الامر الثالث بيبقى سهل جدا ان الانسان منا يتقبل الكلمة او النصيحة اللي ممكن تجيله. هضرب ليكم مثال. النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يعلم معاذ بن جبل في يوم من الايام معنى من المعاني او عبادة من العبادات، قال له ايه في البداية؟ قال له يا معاذ والله اني لأحبك. يبقى من البداية النبي صرح بالحب قولا، يا معاذ والله إني لأحبك. طيب وبعد كده بعد ما معاذ استشعر الكلمة دي، وأنا نفسي أقول لكم حاولوا تعيشوا كده الموقف ده، إن إحنا ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خد بإيدينا كده قال على فكرة أنا بحبك جدا. شوفوا تخيلوا قدر الفرحة اللي ممكن تملأ قلوبكم، شوفوا تخيلوا بعد كده قد إيه الإنسان منا ممكن يكون فرحان بالكلمة دي ومستعد انه يستقبل اي شيء بعد كده. فكانت النتيجة بعدها مباشرة فقال يا معاذ والله اني لأحبك، فلا تتعنى ان تقول دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حاول دايما لو عايز فعلا ابنك او بنتك يستجيب لك ابدأ النصيحة والله اني لأحبك، انا بحبك. اكتر حد كان بيعبر عن حبه هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أسامة بن زيد الحديث رواه البخاري، أخذني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعني على فخذه اليمنى، ثم جاء الحسن ووضعه على فخذه اليسرى، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا ويقول اللهم إني أحبهما اللهم فأحبهما. التعبير عن الحب زيد بن ثابت رضي الله عنه سمع، أسامة بن زيد عفوا، سمع الحديث ده وعنده 3 4 5 6 سنين، روى الحديث ده وهو عنده 30 سنة، يعني بعد 25 سنة ما انساش الموقف ده. 25 سنة وأسامة بن زيد يحدثنا بهذا الحديث اللي حصل معاه من 25 سنة، لأن الموقف ما انساهوش. الموقف المتعلق بالتعبير عن الحب ما قدرش أسامة بن زيد ينساه، ولا الحسن بن علي رضي الله عنه ابن فاطمة رضي الله عنها ما انساش الموقف ده. ويروي لينا أسامة بن زيد هذا الحديث علشان يقول لنا ان الموقف ده انطبح جوه قلبه ما قدرش ينساه. ولادنا محتاجين ده، ولادنا محتاجين يسمعوا مننا ان احنا بنحبهم وان احنا بنقدرهم وان هم عندنا في منزلة عالية جدا. في البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خارج في طرقات المدينة والحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلينا قدام الناس كلها. ده دي مهارة جديدة، إن النبي بيعبر عن حبه لولده، طبعا الولد يطلق على الابن المباشر وابن الابن أو ابن البنت، يعبر عن حبه للحسن قدام المدينة كلها. تخيلوا الآن، تخيلوا الآن مدى شعور أبنائنا وإحنا بنعبر قدام جلسة العيلة اللي بتبقى يوم الخميس أو اللي بتكون يوم الجمعة، أو قدام زمايلي، قدام زمايلي أنا وأنا بقول لهم على فكرة عمر ده أنا بحبه جدا. متخيلين نفسية الولد؟ متخيلين؟ علماء النفس بيقولوا إن أكتر شيء يؤدي إلى استقرار نفسية الأبناء هم أن يشعروا باهتمام الآباء والأمهات بهم. فتخيلوا الحسن الآن على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والبراء بن عازب هو اللي بيحكي لنا الموقف ده، فبيقول: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم أحبب من يحبه. يا رب أنا بحب الحسن، فيا رب حب الحسن، ويا رب كل حد بيحب الحسن حبه يا رب. تخيلوا الاستقرار النفسي اللي يشعر به الحسن بعد ما يسمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة بيقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فنادى على الحسن. شوفوا المواقف متنوعة، مرة أسامة بن زيد اللي يحكي، مرة البراء اللي يحكي، ومرة أبو هريرة رضي الله عنه اللي يحكي. مرة أبو هريرة بيقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا فنادى للحسن، فجاء الحسن يجري فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إني أحبه، يا رب أنا بحب الحسن جدا، اللهم إني أحبه. عبر عن حبك لابنك. صدقني أنا أعرف كتير جدا إن أنت بتحب ابنك وبتحب بنتك، وأنت نفس القصة بتحب ابنك وبتحب بنتك، بس للأسف إحنا عاملين زي إزازة مسك، المسك اللي جواها أو الطيب اللي جواها بمئة ألف جنيه، وللأسف إحنا قافلينها. صدقوني طول ما هي مقفولة لا قيمة لها، مش هيكون لها قيمة غير لما نفتح والمسك بتاعها أو الرائحة بتاعتها تفوح داخل الغرفة اللي إحنا فيها. هو نفس الكلام، حبك جواك لا قيمة له، الحب ده لازم كده يطلع من البق يتقال للأولاد إحنا بنحبكم. فالقاعدة الأولى علشان فعلا نربي ولادنا تربية صحيحة، عبر عن حبك بقولك بكلامك. اتنين، عبر عن حبك فعلا، ودي القاعدة التانية معانا النهاردة، عبر عن الحب بالأفعال، والأفعال لها صور كتير جدا، ولكن نكتب كده التعبير عن الحب عن طريق الفعل. ازاي يعني عن طريق الفعل؟ عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لأبنائه ولأبناء بنته فاطمة بصور كتير جدا. صورة الأولى، يروي الأقرع بن حابس إنه كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، فجاء الحسن فجلس على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بدأ يقبل الحسن، فالأقرع بن حابس قاعد كده فبيقول للنبي: أتقبلون أبناءكم؟ هي دي طبيعة البشر قبل الإسلام، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فالنبي يقول لنا إن علشان ابنك يستشعر بالفعل إنك بتحبه وإنك بترحمه وانه له مقدار عندك قبل ابنك. اخر مره ده حصل في بيوتنا امتى؟ تخيلوا الان احنا هنحكي النهارده احاديث كتير جدا، واقول لكم احاديث كتير جدا من هذا المنطلق، علشان تفضل الصوره اللي للاسف هي واقع قدام عينينا. الشاب الطفل الصغير 10 12 سنه اللي ما بيشوفش والده وما بيقعدش مع والده، ويقول لوالده في يوم من الايام انا نفسي اقعد معاك شويه. الاب يزعق ويثور ويضرب الولد ويقول له الساعه دي ب 500 ريال، روح اجري. والولد يخش اوضته ويقفل على نفسه، وتبقى ليله سيئه للغايه. بعد فتره الولد راح بيطلب من والده 10 ريال، زعق له وضربه وبهدله وقال له انت واخد مصروفك. دخل ولا قطه بيعيط، فالام لاحظت فبتقول له انت زعقت الولد من كام يوم وزعقت له النهارده، حرام عليك يعني اهدى شويه مع الولد. خد ال 10 ريال ودخل على الولد في اوضته، فقال له طب ال 10 ريال اهي وما تزعلش، بس قول لي بقى انت عايز ال 10 ريال ليه؟ قال له قام بسرعه جاب الحصاله بتاعته وقال له اصل انا كنت محوش 490 ريال، فكنت عايز الريال ال 10 ريال دول عشان يبقى معايا 500. يا ابي دي 500 ريال ممكن تقعد معايا ساعه بقى. هو ده اللي ولادنا مفتقدينه، الجو ده، جو العاطفه وملء القلوب بالمحبه، مش موجود الا من رحم ربي تبارك وتعالى. مدرسه في يوم من الايام دخلت جوه بيتها وبتعلم الكراسات بتاعه الاولاد، لفت نظرها وهي بتملي للاولاد موضوع التعبير نفسك تكون ايه، بتتمنى تكون ايه. كراسه من الكراسات وجدت ان موضوع التعبير انا نفسي اكون تلفزيون. وهي بتقرا موضوع التعبير بتاع الولد تبكي بكاء شديد، انا نفسي اكون تلفزيون. اصل بابا اول ما بيجي من الشغل بيفتح قنوات الرياضه والماتشات وما بيقعدش معانا وما بيحبنيش. وماما لما بتيجي بتقعد على القنوات اللي بتتكلم عن الطبخ وعن الاكل وما بتكلمنيش ولا بتحبني. واما اخواتي فبيجوا بيتفرجوا على كذا وبيتفرجوا على كذا، محدش بيقعد معايا. المدرسه عماله تقرا وبتبكي بكاء رهيب. دخل زوجها تبكي ليه؟ قالت له موضوع تعبير الولد، فهي بتحكي قال لها الاب ده لازم يتضرب بالنار في ميدان عام. ازاي يتعامل مع ابنه كده؟ والام دي المفترض يعني تتبهدل. ازاي يكون في قسوه كده على الاب والام؟ من الاب والام من ناحيه الولد. ازدادت المدرسة بكاء، قالت له على فكرة انت نسيت ان ابنك معانا في المدرسة ومعايا في الفصل، اللي كتب موضوع التعبير هو ابنك. للأسف لا الأب ولا الأم كانوا شايفين ان هم مضيعين الابن، لحد ما الولد كتب موضوع التعبير انه نفسه يكون تلفزيون. هو ده الفارق، هو ده الفارق من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده وبين تعامل كتير من الاباء والامهات مع اولادهم. ولادهم على فكره ممكن يتخلوا عن حاجات كتير جدا الاب والام بيضيعوا اوقاتهم علشان يوفروها، في حين ان هم محتاجين ساعه واحده يشعروا فيها بالحب والعاطفه من الاب او من الام. ابو هريره رضي الله عنه بيقول راى النبي صلى الله عليه وسلم، ابو هريره بيقول رايت الحسن ذات يوم فقلت له يا حسن ارفع ارني حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك. فرفع الحسن عن بطنه فقبل ابو هريره بطنه مكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل بطن الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم حسن كان 6 7 سنين، فياخد الحسن ويقعد يقبله من بطنه ويزغزغه في بطنه ويضحك معاه، فكان ابو هريره يرى هذا. بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم واصبح الحسن امير للمؤمنين، الحسن كان عنده في الوقت ده 5 6 سنين وبقى امير للمؤمنين بعد كام سنه، فكانت النتيجه ابو هريره بعد هذه السنوات الطويله ما نسي هذا الموقف ولا الحسن نسي هذا الموقف. عارفين ليه؟ لان مشاعر الحب شمعه لا تنطفئ ابدا. مشاعر الحب ذكريات لا تموت ابدا. مشاعر الحب مواقف تحيا ما حيا هذا الانسان. علموا اولادكم يعني ايه حب، وغرسوا في اولادكم ازاي يحبوا وازاي يذوقوا فعلا طعم الحب اللي انتوا غرستوه جوه ولادكم وجوه بناتكم. ساعتها ولادنا بينشأوا مستقرين نفسيا وفي نفس الوقت مستعدين لأي معلومة أو لأي قيمة عايزين نغرسها جوه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغرس في بيوتنا معاني الحب. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحاول الكرام، أرجع أقول إن من أهم ما تفتقده البيوت في هذا الزمان قيمة الحب. إزاي نربي ولادنا بالحب؟ إزاي نربي ولادنا بالعاطفة؟ كتير من الشباب والبنات اللي بينحرفوا نظرا لعدم وجود الحب جوه البيت. كتير من الأولاد والبنات اللي بيصابوا بأمراض نفسية وخلل نفسي عدم وجود الحب جوه البيت. كثير من الأولاد والبنات اللي والعياذ بالله فكروا في الانتحار أو سلكوا طريق المخدرات كان السبب الأساسي افتقاد لغة العاطفة جوه البيت. وقلت لكم إن أول قاعدة معانا علشان نربي ولادنا بالحب جوه البيت، واللي عايز فعلا يقود زوجته قودها بالحب، واللي عايز يقود صحابه قودهم بالحب، واللي عايز يقود في مؤسسته قود بالحب. أول قاعدة، عبر عن حبك، وده اللي النبي كان دايما بيأكد عليه. بقاء حب ولادنا لينا لا يأتي إلا عن طريق تصريحنا بالحب بالكلام. إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، ليقول له إني أحبك في الله، فإن ذلك أبقى للمحبة والمودة. القاعدة الثانية، إن أنا أعبر عن حبي لابني أو لبنتي فعلا بالفعل بالفعل. ثالث حاجة، حاجة بيسميها العلماء التعبير عن الحب جسدا، القرب الجسدي بين الأب والأولاد، اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه في أحاديث كثيرة جدا. منها مثلا حديث يعلى العامري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأقبل عليه الحسن والحسين، فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما. الحضن ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعبر بيه عن حبه للحسن والحسين، يقول لهم انتوا عندي غاليين جدا، انا بحبكم جدا. سبحان الله، من الاحاديث العجيبه جدا. سيدنا ابن عباس في يوم من الايام قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل للحسن على كتفه. اخر مره ده حصل منا لاولادنا امتى؟ ان انا خدت ابني على كتفي كده ومشيت بيه في الشارع. اصل عيب وكسوف، ما ينفعش النبي عمل كده. كنت في مره في زياره المول، والناس عماله تشاور على واحد شايل ابنه كده، فاول ما لف وشه كده وعرفوا ان هو امريكي قالوا: يا سلام، شوفوا الاب وتربيه الاب. اخوانا، شوفوا ازاي النبي بيربي صلى الله عليه وسلم. خد الحسن وحطه على كتفه صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان حد من الاحراب استغرب جدا من المنظر. فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل للحسن، نظر الى الحسن الاعرابي، ده نظر للحسن وقال: نعم المركب ركبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على الاعرابي وقال له ايه: بل نعم الراكب هو. الله اكبر، كلام وفعل وجسد في وقت واحد. التعبير عن الحب في موقف واحد يحمل كل الدلائل اللي تقول لنا اهي دي التربيه. ولادنا لازم يشبعوا حب منذ نعومة أظفارهم. لازم ولادنا يحسوا بده. يقول له: نعم المركب ركبت. يقول له: لا، ده نعم الراكب هو. أدي لغة الثناء، وأدي لغة المدح، وأدي لغة التعبير عن الحب، وأدي لغة الاهتمام، وأدي لغة إن أنا بعبر عن حب لولادي قدام الدنيا كلها. فين المعنى ده؟ فين معنى إن شداد بن الهاد بيقول: صليت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود جدا، فخشيت عليه، خفت يكون حصل له حاجة. قال: فرفعت رأسي من السجود، فإذا بالحسن أو الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو ساجد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المسجد مع الصحابة يصلي لله عز وجل. فأطال النبي السجود لحد ما الولد نزل، الحسن أو الحسين نزل من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: الله أكبر، ورفع رأسه. الصحابة كلهم بيقولوا للنبي: الله، قد فعلت شيئا في الصلاة ما فعلته من قبل. فشوفوا الكلام، فيقول: إن ابني هذا ارتحلني. تخيلوا إن الطفل الصغير بيسمع الكلام ده، إن ابني هذا ارتحلني، ركب علي وأنا بصلي، فما أحببت أن أنزله حتى يأخذ حاجته، لحد ما يستقر تماما، ولحد ما يشبع من إنه راكب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، لما يشبع يبقى ينزل. ده والنبي هو بيصلي. أمال في خارج الصلاة كان بيعمل إيه؟ علموا ولادكم إن أنتم تكونوا قريبين منهم بقبلة تعبرون فيها عن حبكم، باحتضان وضم تعبرون فيه عن حبكم، بحمل على الأكتاف أو على الظهر تعبروا عن ده بحبكم لولادكم. سبحان الله، من الأحاديث العجيبة جدا اللي حابب أقول لكم قد إيه إن ممكن الحضن ده اللي ولادنا ياخدوه منا يفرق كتير جدا معاهم. يعلى بن مرة رضي الله عنه بيقول: خرجت، دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمة ذات يوم، فخرج النبي وخرجنا معه عن يمينه وعن شماله، فلما كنا في سكة من سكك المدينة رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسين يلعب. النبي شاف الحسين وهو يلعب، خدوا بالكم الصحابة على يمين النبي وشماله، فأخذ الغلام يجري والنبي يفعل له هكذا، ويجري هكذا والنبي يفعل له هكذا، حتى أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه، ثم رفعه بيديه وقال: اللهم إني أحب الحسين، اللهم أحبه. معلش، وقفة كده بسيطة. هو النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحتضنه المفترض يعمل إيه؟ الحسين الطفل صغير، علشان النبي يحتضنه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بارك في الأرض على قدميه، النبي قعد على ركبتيه في قلب الأرض، على ركبتيه في الأرض. ده النبي، طب فين الهيبة وفين النبوة؟ لا 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 لا، ده النبي بيشرح لينا، بيقول لنا لازم تكونوا كده مع أولادكم. فجاث النبي على ركبتيه، وأخذ النبي يفعل الغلام هكذا، حسين يجري كده النبي يعمله كده، يجري كده النبي يعمله كده، لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه. أدي الجسد والقبلة اللي تعبر عن الحب فعل، ثم بعد ذلك الكلام، ثم بعد ذلك الكلام: اللهم إني أحبه فأحبه. إيه ده؟ إيه ده؟ ولادنا من هنا يطلعوا مستقرين نفسيا. القاعدة الرابعة النهاردة: عبر عن حبك بمدح الميزة اللي موجودة عند ابنك. احنا ذات نفسنا، يعني في مرة احد الاخوة كان في الكويت وكان الشيخ ابو اسحاق هناك، فالاخ كلمني فبيقول لي: على فكرة شيخ ابو اسحاق عندنا في الكويت، وانا كنت بكلمه عنك وان انت مش عارف ايه، فالشيخ احد يقول عليك كلام حلو قوي. قلت له: طب ها، انا بقول له: ها، طب قال لك ايه؟ طب ومش طب وحكى ايه؟ طب انت صورت الكلام ده؟ اه صورته وهبعته لك دلوقتي. انا بقيت قاعد على الواتس مستني الفيديو بيتحمل، اللحظه بتعدى عليا كانها ساعه، انا عايز اعرف الشيخ قال عليا ايه. واول ما الشيخ بيقول كلمه كده انتوا مش متخيلين، والله العظيم والله، كل ما الواحد تكون نفسيته كده تعبانه شويه يفتح الفيديو ويسمع كلمه الشيخ ابو اسحاق، ابي اسحاق حفظه الله شفاه الله وعافاه. الإنسان بيحب المدح، الإنسان بيحب إن حد يقول له كلمة طيبة. المنهج ده تغرس بيه الحب في قلب ابنك. فالقاعدة بتقول: امدح ولدك بخير ما فيه، امدح ابنك بحاجة كويسة فيه. نكتب القاعدة علشان ما ننساش: امدح ابنك بحاجة كويسة فيه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيمدح الحسن والحسين، وكان بيقولهم كلام طيب جدا، زي ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد مع الصحابه ومعاه الحسن والحسين، فالنبي صلى الله عليه وسلم، شوف لغه المدح، يقول: ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. يوم القيامه في الجنه الحسن والحسين هيكونوا سيدا شباب اهل الجنه. وما تنسوش ان النبي في يوم من الايام خد ايد الحسن وطلع بالمنبر وقال: ان ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. عندك بنت متميزة جدا في الدراسة وذكية، وعندك ابن في الدراسة ضعيف شوية بس مؤدب جدا. من الغلط ان انا افضل اقول اختك احسن منك، هي ذكية وانت غبي، غلط. او عكس، اخوك عنده ادب، انت ما عندكيش ادب، دي مصيبه. انا دمرت الولد ودمرت البنت، ولكن امدح كل واحد فيهم بخير ما تعلم فيه. تقول للبنت ان شاء الله رافع راسي دايما في المدرسه، ان شاء الله بنتي الحبيبه. تقول لابنك ان شاء الله لا قوه الا بالله الولد المؤدب اللي بستشعر دايما فيه الادب والاخلاق. حاول دايما تمدح بخير ما تعلم في ابنك وفي بنتك، صدقني بتؤثر هذه المعاني في ابنائنا. لما في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الحسين في الطريق قدام المدينه كلها، النبي صلى الله عليه وسلم يغد الحسين فيقول: حسين مني وانا من حسين، حسين صرت من الاسباط. يا متخيلين قيمه ان انا امدح اللي قدامي؟ بتاثر كتير في النفسيه وبتربط كتير جدا بين القلوب. حاولوا دايما لما تلاقوا في يوم من الايام حد العلاقه معاه متوتره شويه استخدموا القاعده دي، صدقوني تفرق معاه كتير جدا، لان طبيعه الانسان بيحب الكلمه الطيبه. وما تنساش ان النبي قال لنا: والكلمه الطيبه صدقه، واظن هيكون اجرها مضاعف لما تكون مع اولادنا. وما تنسوش ان النبي صلى الله عليه وسلم برضه قال لنا: فاتقوا النار ولو بشق تمره، فان لم يكن او فان لم تستطع فبكلمه طيبه. وما تنسوش برضه ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وقال لنا: كل عبادي يقول التي هي احسن. ما تنسوش منهج النبي لما قعد مع الصديق وقال: ارحم امتي بامتي ابو بكر، ونظر لعمر وقال: واشدهم في دين الله عمر، ونظر لعثمان وقال: واشدهم حياء عثمان، ونظر لعلي وقال: وأعلمهم بالقضاء علي وأقضاهم علي، ونظر لمعاذ بن جبل وقال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، ونظر لزيد بن ثابت وقال: وأفرضهم زيد، وأفرضهم زيد، ونظر لأبي بن كعب وقال: وأقرأهم أبي بن كعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتقن جدا حتة إزاي يمدح كل إنسان بخير ما يعلمه فيه. بس خد بالك من حاجة، إن المدح ده بيكون في وقت دون اخر، ويكون بكلام دون كلام. ما نفضلش نمدح علشان ما نفسدش، ولكن في الموقف اللي الولد يكون اجاد فيه لازم نمدح، الموقف اللي البنت تكون تميزت فيه لازم نمدح. ما يبقاش المدح على طول علشان ما نكونش عناصر هدم لاولادنا. الامر الخامس، القاعده الخامسه، ودي من اهم القواعد: اظهر الاهتمام. أظهر اهتمامك بطفلك، لأن في كتير من الأوقات لما بتهتم بيه هو بيستشعر أن الاهتمام ده إنما كان شيئا ظاهرا لشيء خفي اسمه أن أبويا بيحبني. لأنه بيحبني اهتم بيا. هضرب ليكم مثال بسيط جدا. أنت آخر مرة ابنك وهو جاي من المدرسة أو بنتك وهي جاية من المدرسة قمت جاري واستقبلتهم وخدتهم في حضنك؟ أمتى في مرة ابنك أول ما صحى قمت له وخدت بايده كده وحضنته؟ امتى كانت اخر مره ابني استشعر مني ان انا بهتم بيه؟ امتى اخر مره قعدت مع ابني او بنتي وقلت له: انت بتعمل واجب، انا عارف ان الواجب عليك تقيل، ما تقول لي كده انت اعمل معاك ايه؟ امتى اخر مره خدنا اولادنا واحنا رايحين المدرسه وشيلنا عنهم الشنطه؟ امتى اخر مره حسسنا اولادنا ان احنا مهتمين بيهم؟ الاهتمام ده دايما شيء ظاهري، ولكن منبعه الاساسي شيء باطني اسمه الحب، اسمه الحب. وعلى قدر ما هيكون الحب جوه القلب موجود هيظهر الاهتمام. وصدقوني الاهتمام ده هو عبارة عن مراية بيوري ولادنا الشيء الخفي جوانا. ابني لما يشوفني دايما أنا مهتم بيه بتكون النتيجة إن ابني الاهتمام ده عكس عند ابني إن والدي بيحبني، أو عكس عند بنتي إن والدي بيحبني. وصدقوني بكرة ولادنا هيعملوا معانا كده. هضرب ليكم مثالين، موقف من زماننا وموقف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، علشان اقول لك ازاي الاهتمام ده انت الرابح في الاول وفي النهايه، واولادك كمان رابحوا معك. السيده عائشه رضي الله عنها تحكي لينا: وكانت فاطمه رضي الله عنها اذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام اليها وأخذ بيدها وقبلها. طبعا القبلة هنا قبلة بين العينين أو قبلة الخد، بس في رواية عند البيهقي في كتابي أو عند الحاكم في كتابي فضائل فاطمة وقبل يدها. متخيلين السيدة فاطمة دخل على النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قام لها واستقبلها وسلم عليها، قبلها بين عينيها وفي خديها وقبل يدها وأخذها وأجلسها مكانه. شفت الترتيب ده؟ واحد أم لها، إشعار بالاهتمام، خد يا بت بوسي، لا 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 مش هتيجي كده. قام لها، بص الترتيب المنطقي، قام لها فاستقبلها اثنين، ثم قبلها في الخد وفي بين العينين وفي اليد، ثم أخذ بيدها، أدي الثلاثة، فأجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نعكس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زار فاطمة، لو راح لها بقى بيتها قامت إليه، سيدة عائشة بتحكي قامت إليه فقبلته فاستقبلته فأخذت بيديه فقبلته بين عينيه وعلى خديه وفي يده صلى الله عليه وسلم وأجلسته مكانها. ما هو كده، هو كده، هي فاطمة من البداية استشعرت ده من الأب، استشعرت قد إيه الأب مهتم، استشعرت قد إيه الأب مهتم. حرام حرام إن أولادنا في يوم من الأيام يبقى عندهم مشكلات قد كده وييجوا بيدوروا على سند وظهر يحقوله، وأنا ماسك التليفون عمال ألعب لعبة أو أبص على الواتس. صعب قوي إن البنت في يوم من الأيام تقول للأب على فكرة أنا أهم من اللعبة دي، تذبح تذبح الأب لو كان له قلب. حرام قوي إن ولادنا يبقى عندهم مشكلات وأنا بعيد تماما عنهم ومش لاقيين حد يقف معاهم في مشكلتهم. حرام قوي على الأب والأم إن في يوم من الأيام بنتي عندها مشكلة عايز تاخد قرار في حاجة معينة وأنا مش مهتم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام السيدة فاطمة كان عندها مشكلة، بصوا كان عندها مشكلة، إيه المشكلة؟ إن هي كانت لسه صغيرة في السن وربنا رزقها بالحسن وبعد كده الحسين بعد كده زينب وبعد كده محسن، فعندها أولاد وهي لسه صغيرة، وما كانش زمان بقى إيه عندهم غسالة في الأوتوماتيك ولا عندهم مش عارف إيه، لا كل ده كان باليد، فكانت تاخد الراحة وتفضل تعمل بالراحة كده عشان تطحن القمح أو الشعير عشان تخبز، كانت هي بتغسل بإيديها. فراحت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود؟ قالت لها لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاي من سفر وتعب وعناء ومشقة، فأول ما دخل بالليل والنبي تعبان مرهق، أول ما دخل صلى الله عليه وسلم فالسيدة عائشة بتقول له على فكرة فاطمة جاءت فسألت عنك. النبي خلاص بكرة الصبح نبقى، لا والله لا والله، ولكن شوفوا لغة الاهتمام، تعب وسفر وعناء ونبوة ووحي بينزل وأصحاب كل واحد عنده مشكلة، يعني فعلا السيدة عائشة كانت بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا بعدما حطمه الناس. احنا بنشوف الكلام ده، شوف الكلام ده، تبقى نازل من الجمعة مش شايف قدامك وكل واحد جاي عايز يحكي لك عن مشكلة، آخر واحد أنت تخرج من المسجد تروح بيتك أنت مش شايف قدامك أصلا. فتخيل ده النبي بقى، يعني النبي بقى والناس من كل حتة جايين يسألوه، مع الوحي إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، مع العناء ده كله النبي مروح خلاص أرتاح شوية بقى أنام شوية. سبحان الله، تقول عائشة يا رسول الله لقد جاءت فاطمة تسأل عنك. ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما نام ومرتاح، ولكن أشعر فاطمة بالاهتمام، ساب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وراح لبيت فاطمة، خبط على الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وجلس بجوارها بين علي وفاطمة. النبي قاعد في النص بين علي وفاطمة، تخيل علي جنب فاطمة، النبي قاعد في النص بينهم. فقال مالك يا فاطمة مالك؟ الأخير. قالت: يا رسول الله، يعني جئت أطلب منك خادما، فوالله لقد أصابت يدي ما أصابها، أصاب يدي ما أصابها، وصدري قد أصابه المرض من الراحة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا فاطمة، ألا أخبرك بشيء هو أفضل لك من خادم؟ يا فاطمة، إذا أويت إلى فراشك قل سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، فهذا خير لك من خادم. وبعد فترة لما جالي النبي مال، أول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة الخادم، طفل صغير يعينها على أمور البيت. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وقال: يا فاطمة، هذا غلامك، ده غلامك يساعدك على شغل البيت، أظهروا لولادكم الاهتمام، ولادكم محتاجين إن هم يشوفوا فعلا اهتمام منكم. لو ولادنا شافوا ده منا صدقوني كل حاجة بتتغير، كل حاجة بتتغير. سبحان الله. حاولوا دايما لو عايزين تثبتوا قواعد الحب في قلوبكم، حاولوا دايما تتبسطوا مع أولادكم، مش التبسط اللي تضيع بيه مهابة الأب والأم في البيت، ولكن التبسط اللي بيه نزيد المحبة، وهنا بقى في شعرة بين الاتنين. حاولوا دايما واحنا مع أولادنا العبوا معاهم وهزروا معاهم واضحكوا معاهم، العبوا معاهم كأنكم في سنهم. النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. أكتر حاجة بيحبها الأولاد اللعب، ولو قدرت استخدمت اللعب إنك تغرس في أولادك المحبة وتملى بيتك حب، يبقى أنت فعلا أب ناجح وأم ناجحة. لو جبت لولادك لعبة قلتهم يلا إحنا عايزين نلعب مع بعض، هتفرق كتير جدا، هتفرق كتير جدا. وده اللي النبي كان بيعمله مع أولاده ومع أحفاده، بل النبي عمله في كتير موقات مع عائشة لما كانت صغيرة السن. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلعب مع الحسن، كان بيلعب مع الحسين. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الحسن أو الحسين يدلع له لسانه، النبي يفضل يطلع لسانه كده ويلعب كده باللسان، عارفين مثلا إيه، يعمل الولد كده ويلعب كده، النبي كان بيدلع لسانه للحسن ويلعب باللسان والحسن كده، فكان إذا رأى لسان النبي صلى الله عليه وسلم وحمرته هش يضحك ويهزر ويفرح. ده الحسن أو الحسين، النبي قاعد بيلعب مع الاثنين، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيلعب مع الاثنين. عايز تغرس الحب في ولادك، قرب منهم، صاحبهم، وكون قريب منهم. القاعدة الأخيرة اللي نختم بها درسنا ونكون إن شاء الله الدرس الجاي، قدم لأبنائك أو لأولادك هدية بسيطة لو عايز تغرس فعلا الحب. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تهادوا وتحابوا، ده إذا كان بين عموم المسلمين، فأظن أن من أعظم ما يغرس المحبة والمودة جوه البيوت الهدية، أنك تهادي بنتك أو ابنك أو تهادي زوجتك، ده فعلا بيغرس المحبة. النبي قال لنا كده: تهادوا تحابوا. لو عايز بيتك يبقى مظلل عليه بسحابة الحب، لو عايز القلوب ترتبط ببعضها عن طريق الحب، قدم هدية بسيطة، مش لازم تكون كبيرة. الهدية مش بقيمتها، الهدية إذا كانت تعبر عن حب الأب فصدقني والله، أو حب الأم صدقني والله، ولادك هيقبلوها حتى ولو كانت بسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جاءته ثياب من أهل مصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخد حتة قماش وقال: يا علي، أعطيها فاطمة، روح ادي الهدية دي لفاطمة. شفتوا المعاني دي؟ خدنا النهاردة مع بعض 6-7 قوانين أو 6-7 قواعد ازاي نقود ولادنا بالحب، علشان الولاد بعد كده يستقبلوا منا أي معلومة أو أي قيمة عايزين نغرسها. درس النهاردة لحد الأسبوع الجاي نحاول نطبقه، نحاول نطبقه، ولو عملناه صدقوني انتوا هتشوفوا تغير كبير جدا في حياتكم وفي تربيتكم لأبنائكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أسأل الله عز وجل أن يجعل أولادكم لكم قرة عين في الدنيا والآخرة، وأن يكونوا سبب لسعادتكم في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يربي لنا أبناءنا، وأن يعيننا ربنا عز وجل على تربيتهم وتأديبهم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صافت أنسام العبير تجمعها أزكى الشجون، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون. إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون، بين صغير أو كبير.